بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. أهلا وسهلا بكم. في جلستنا هذه سنحلق وإياكم في بعض الأسفار مع رجل أحببناه كثيرا في ميادين العطاء، ولن أطيل عليكم. باسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ دكتور محمد العريفي، حياك الله بعد الرحمن.
الله حيك شيخنا أبو صالح وجزيك خير، وما شاء الله أنا أثني أيضا على فكرة هذا البرنامج، يعني للإخوة لما اتصلوا بي أعجبت به غاية الإعجاب يعني.
طيب كويس، هذا إن شاء الله يبشر بخير ما دام أعجبك البرنامج.
بس أنا ما أصلح لكم، لأن أنا ما سافرت، أنا مكة هو شرقية كذا بالعيال.
نبي نشوف إذا نبشنا يعني نلقى إن شاء الله.
جوازي جديد يعني.
إذا نبشنا لقينا إن شاء الله. والله جوازك قديم يعني، أقدم من هذا شوي. حياك الله أبو عبد الرحمن. حبيبي إحنا سنحلق معك في أسفارك إذا أذنت لنا، ونطل معك على بعض البلدان اللي رحت لها وكذا. لكن قبل هذا، أنت أول جواز سفر متى حصلت عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أول سفرة سافرتها لما كنت في أيام الجامعة. ذهبت، كان معنا زملاء من البحرين يدرسون معنا في كلية صور الدين. أي فحقيقة يعني في أيام الجامعة وتعدى عمري 21، وبالتالي يحق لك أن تسافر من غير إذن أبيك يعني.
أيوة.
أي فاستخرجت جوازا في تلك الأيام، وأنا قد تزوجت يعني كنت أيضا. ايوه
طبعا. تزوجت في الثانوي ولا
لا تزوجت في ايام الجامعه، في اوائل الجامعه. اي فذهبت معهم، دعوني الى البحرين يعني زي وجبه غداء او كذا، وجلست عندهم يوم تقريبا ثم رجعت. فذلك الحين يعني قل مثلا عام 411 هجري، يعني 91 ميلادي.
ايوه يعني قرابه 20، اكثر من 20 سنه.
اكثر من 20 سنه.
كم اخذ منك الوقت لاستخراج الجواز؟
والله شيخ ما أخذ وقت طويل، يعني يمكن تقريبا أظن قدمت اليوم ووعدوني غدا. أي لكن ذلك الجواز لم يستمر فترة حتى فقد،
ضاع
ضاع، ثم بعد ذلك استخرجت آخر وفقد.
ليش ضيع جوازك؟
أم
ما تهتم بها؟
لا تهتم بها.
لا أحد يأخذها منك ويضيعها.
لا أما الجواز الأول فذهبت لكي أجدده.
نعم.
فكان في زحام شديد، فلقيني احد طلابي فقال له رب شيخنا وكذا في الكليه كان عندي، اي شيخ كيف تمسك انت سره مع الناس وتعب عليك؟
اعطني جوازي.
قال اعطني اياه، والله تعطيني اياه، والله احرجني وقال انا اعرف الناس هنا واخوي يشتغل هنا وعمي وخالي وما ادري ايش. اخذ الجواز واخذ الصور، اتصل به بكره، اتصل به بعده، اتصل به اسبوع اسبوعين، الرجال ما يرد.
نعم.
وتلك الايام ما كان في جوالات.
نعم.
فاتتبع في بيت اهله، اتتبع في مكتبه، اتصل على زملاء
على الاقل رد الجواز.
اي على الاقل وين جوازي؟
نعم.
اي ثم كلمني بعد 3 اسابيع قال بصراحه انا محرج منك، الجواز ضاع.
ضاع الجواز.
ضاع. اي فذهبت واجتهدت حتى طلعت جواز غيره.
ما عوقبت؟
لا كان اول مره، وايضا ما كانوا مشددين مثل الوقت هذا.
فمرت
الايام. الثاني سبحان الله، انا من شده حرصي على جوازي اخبئ في مكان يعني لا يعرفه الا الله تعالى ثم اعرفه انا. فجئت وضعته عندي كذا زي مجموعه مكان للعطور في المكتبه، ووضعته وراء العطور.
نعم.
ثم لما اردت ان اسافر، وين جوازي يا ناس؟ وين الجواز؟ ابحث في كل الدروج، ابحث في الاماكن الطبيعيه يعني.
نعم.
الشنط، الدروج، ما في شيء. فذهبت وبلته ولتيه طلعت بدل ساقط. ثم سبحان الله جئت بذاك الجواز. طبعا ما طلع الجواز الثاني الا بقصه طويله،
بصعوبة
لانك فقدته للمره الثانيه.
المره الثانيه
فتمنع، اظن النظام اظن يمنع من السفر
سنتين
وكذا، بس يسر الله تعالى واستطعت اني اخرجه. فعدت بعد صلاة الظهر الى البيت بالجواز الجديد.
نعم.
وباخذ عطر اللي يطيح عليه الجواز القديم.
لا حول بعد
الله يا شيخ، ما كمل يمكن ساعة او
قلت
يا ليتك بقيت ضايع يا اخي حتى.
والله
واخذه وارجع للجوازات، قلت والله العظيم سجله بس مرة واحدة فقدان.
اي انه واحد
المرة الثانية ايه حتى ما تورط بعدين.
اذا انت مع الجوازات في احوال. انا اذا هذا يفسر ليش جوازك داخل هالقرطاس.
ايه انا مخبيه وخايف.
انت راضي تعطينا الجواز؟
ابد ولا تحركه، خلينا سليمين.
طيب خلاص، اهلا وسهلا بك.
الله يحفظك.
نبغى نسافر معك شويه في بعض البلدان اللي رحت لها، ويعني اول سفراتك غير سفره البحرين اللي كانت ايام الجامعه وكذا الى خارج المملكه، وين كانت اذا تتذكر؟
والله يا شيخ بعدها اظني سافرت لل سوريا مع الوالد إلا سافرت أول ما تزوجت سوريا مع الوالد. الوالد كما تعلم متزوج زوجته الثالثة من سوريا، وأهل سوريا أحبابنا وإخواننا وأصهارنا، وله منها ما شاء الله 3 أطفال. فتلك الأيام ذهبت معه بحكم يعني
أول سفرة تقريبا،
أول سفرة تقريبا، يعني كنت لسه متخرج من الجامعة وفي السنة التحضيرية الماجستير، فكان سيذهب بالسيارة واحتاج إلى شخص يذهب معه.
رحتوا بالسيارة؟
إيه، فذهبنا بالسيارة وكنت أنا اللي أسوق بالسيارة وكذا. إيه ما طولت، أظن جلسنا 4 أيام تقريبا أو شيء ورجعنا. تلك كانت السفرة اللي هي.
لأن كلامنا عن السفر أبو عبد الرحمن بتفاصيلها البسيطة، إذا سافرتوا بالسيارة هذا يعنينا على فكرة.
كم ساعة خذيت؟ والله طويلة يا شيخ، أنت بتمشي من هنا إلى القريات قريب من 1500 كيلو أظن تقريبا.
وأنت اللي تسوق طول؟
أنا اللي أسوق والله.
الوالد هو ما يسوق عشان
إلا يسوق، لكن برضو ودك تريحه يعني. مات رجل بهذا السن ما ودك إنها. ثم تدخل الأردن وأيضا تقطع الأردن ثم تدخل
يعني قرابة أقل من 24 ساعة شوية.
أي تقريبا والله، يعني تقريبا مشينا بعد صلاة الفجر أذكر وصلنا سوريا العشاء.
ما نمتوا في الطريق؟
لا أنا كنت مسرع شوي وأنا أسوق واستطعنا والله، وتعب شديد حقيقة يعني. لا والله تعب شديد فعلا.
في هذه السفرة، معلش الكلام حديث أسفار، تسولف أنت والوالد؟ أنت والد أصحاب تسولفون وكلام؟
إيه لا الوالد ما شاء الله،
لا لا لا
لا لا لا وضع مع الوالد
سوالي.
إيه لا لا سولف معه وكذا، لكن تعرف مع طول هالطريق وإحنا ماشيين الفجر فالوالد ينام أكثر الوقت. يعني يا سولف شوي وأحيانا شغل شريط فينام، وستر الله أيضا كاد أن يقع حادث، بس يعني تجاوزت كنت مسرع شوي والوالد نايم، فتجاوزت تريله إلا سيارة جاية مسرعه، وكدنا أن نهلك تلك الساعة، لكن يسر الله يعني. والطريق ضيق كما تعلم يعني، طريق سيء طريق الشمال، أظنهم الآن صلحوا في
بعض الأشياء أحسن بكثير
يعني. تلك الأيام قبل تقريبا يمكن 18 سنة
لا الآن أحسن بكثير من ذلك.
لا الوضع أحسن بعدها. يعني بدأت أشتغل صح التعبير في الدعوة العامة، يعني صرت إمام وخطيب الجامعة الكلية الأمنية، وبالتالي بعدها صار لي محاضرات وبدأ الاسم يعرف في الخارج. أي فبدأت تأتيني دعوات أحيانا من مثلا جمعيات في الأردن في اليمن في كذا، يعني لأجل إلقاء المحاضرات عندهم.
في زيارة، خلنا نأخذ الأردن مدام ذكرتها، يعني في زيارتك للأردن أنا أذكر فيه موقف طريف أنا قد سمعته منك، لكن يهمني أن المشاهد يشارك. وحنا نتكلم عن الأسفار وطرائف الأسفار وبعض الأشياء، بغيت أظنك تروح أنت تبغى تدخل المسجد الأقصى ولا قيل أنك تريد هذا، أنا ما أدري حتى أنا نسيت التفاصيل. ايش الموضوع؟
لا لا هو كان في 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 محاضره في الاردن. انت تقصد شيئا اخر، لكن سأجيبك بجواب ثاني. انا في محاضرتي الاولى في الاردن.
ايوه
تعرف انت اول مره تلقي محاضره خارج البلد،
اول مره
خارج المملكه يعني.
نعم
ألقيت طبعا في الخليج، لأن الخليج تقريبا ثقافتهم وعاداتهم تقريبا متقاربة، لكن كبلد لهم ثقافة، وإن كانت الأردن قريبة بالمناسبة جدا من جزيرة العرب يعني في عمومها. فالشاهد وأنا ألقي المحاضرة لما قام المؤذن يؤذن وصلني ورقة، أو بدأت أقرأ الأوراق الأسئلة وهو يؤذن أقرأ أوراق الأسئلة، فإذا واحد يقول يا شيخ محمد أنا شاب إسرائيلي أتيت من إسرائيل للقائك، أرجو لقائك بعد المحاضرة.
نعم
حول ولا قوة إلا بالله، إسرائيلي وجاي من إسرائيل للقائي. فبدأت أقرأ وكانت ورقة شكلها مميز أو أنه وضع علامة وراءها، فهو رأى علامته وعلم أني أقرأ ورقته، فأشر لي هو.
أي نعم
حطيت عيني فعلا، لا والله شكل عربي.
أيه.
وبالمناسبة اليهود ترى أبناء عمنا يعني بأشكالهم قريبة يعني.
نعم صحيح.
فالشاهد أشرت له بعيني أن ألتقي به بعد المحاضرة. فإذا هم 4 من الشباب جاءوا من عرب 48.
أيوة.
التي
مفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية.
أحسنت، مفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية ومعهم الجوازات كذلك. وتحدثت معه، وإذا هم فعلا المسافة يعني قصيرة ولم يستغرق وقتا طويلا، يقول أنا سمعت أن عندك محاضرة في الأردن وجينا نحضر محاضرتك جزاك الله خير
من إسرائيل، ما يسمى
بإسرائيل صحيح.
أيوة.
فتلك كانت أيضا موقفا غريبا. أما الذي تسأل عنه فهو يعني، وأيضا ذكرتها قبل يعني، هي كلمة قلتها في أحد البرامج، برنامج ضع بصمتك في إقراء، كنا نتكلم عن أشياء يستطيع الناس أن يفعلوها في حياتهم، بصمات الإسلام. يعني نتكلم مثلا عن تنظيف المساجد وأهمية العناية بها. فقبل الحلقة أذهب أنا والمجموعة التي معي ننظف مسجدا ونصور، ثم نقول نحن لا نأمركم بالبر وننسى أنفسنا، ها نحن صورنا كذا كذا. فكنا نريد أن نجعل حلقة عن فلسطين، والتقارير التي عملناها عن فلسطين دائما إما خطبة جمعة لي فأقولها خطبنا الجمعة عن فلسطين افعلوا مثلنا، فأحببنا أن نجدد. فكان معنا أخونا تعرف محمد الجعبري الله يكرمه في الخير أبو حمزة مدير البرامج أردني هو، فقال يا شيخ أنا عندي لك فكرة يا زلمة. قلت له شو فكرتك؟ قال فكرتي عنا بيت خالي في الأردن مطل على القدس. اي نروح نتعشى عند خالي وتقف في الشرفه
وتشوف القدس
ونصورك وترى القدس بعينك المجرده في الليل. أيوة. فعلا تراها بعينك المجرده. ونجيب لك كاميرا ونقرب اي فقلت في الحلقه نحن احيانا في الحلقه نحمس الناس للحلقه التي بعدها. فقلت لهم ايها الاخوه حلقتنا القادمه عن فلسطين وكذا وسوف اصور من القدس بطريقه معينه يعني دعوها سرا حتى الحلقه.
أيوة.
أثارها بعض المواقع العريفي بيروح للقدس بيروح للقدس بطريقة معينة كيف بيدخل القدس مدري إيه، واتصلوا ببعض الجرائد. قلت يا جماعة هذا سر من أسرار حلقتي تابعوا الحلقة وشوفوا إيش فلم يستطيعوا أن يعني ينتظروا وبدأوا يتكلمون عن حكم دخول العريفي للقدس ويسألون الجوازات دخلناه في الجوازات واتصلوا على إدارة الجوازات في الرياض ما رأيكم العريفي بيروح؟ قالوا لو راح العريفي دخل إسرائيل اليهود بنفعل كذا ونمنعه وكتبوا في الجرائد نمنعه واتصلوا السفارة سفارة إسرائيل وعمدوا سفارتهم في الأردن قالوا لجاكم العريف يعطوا تأشيرة وقصة طويلة
عجيب والله كله
بناء على كلمة. وهذا أيضا يدلك يا أخي أن اليهود يعني يتعبهم عدم التطبيع مع العرب مع المسلمين.
صحيح.
وأنهم يتمنون أي واحد مثلا معروف لاعب كرة مغني عربي شيخ عالم يتمنون يأتي ويدخل لأجل أن يكسر
الحاجة.
فإذا كسر الحاجة صار خلاص زيارتي لإسرائيل أو لفلسطين المحتلة كزيارتي لمصر والأردن وعادي. فهم فرحوا بذلك. وأتوقع ممكن لو قلت أعطوني كذا من المال وآتي لقالوا نعم خذ من فرحتي. فذهبنا وصورنا في ذاك المكان
في بيت الرجل هذا اللي يقول وفعلا في الليل
فعلا بالليل وأخذ زوم إن بالكاميرا وفعلا ظهرت السيارات تمشي في القدس وقلت أنا هذه القدس وراءنا وأنتم ترونها الآن بعيونكم إلى آخره. فهذه عادي يعني قصة أيضا
جميل
الجواز.
لما رجعت من هذه السفرة وكلامنا على الأسفار ما حد سولف معك ولا شيء؟
لا هو طبعا قصك الوزارة الداخلية يعني
أنا قلت وزارة الداخلية قل ما حد سولف معك
وطبعا شوفوا وزارة الداخلية يعني أحيانا يبلغهم أنك سافرت إلى بلد كذا وكذا فاتصالهم عليك أول ما توصل يعني أحيانا توصل الساعة 7 الصباح إلى الساعة 10 جوالك يرن تنظر للرقم الوزارة الداخلية معروفين الله يوفقكم فترفع السماعة فتستدعى. لكن في الغالب إذا وضح أن ذهبت إلى هذا البلد إيش حيثياته أحيانا يكون يعني ربما يبلغهم بعض التقارير أو كذا وفي غالب الأحيان والله الحمد لله ما يحصل شيء يعني. هذا أني سليم معافى قدامك
الحمد لله. أنا لا أشك في أنك ستكون سليما معافى حتى لو سولفت مع أحد. أنا ما أقول شيء غير كذا.
وأيضا أبو صالح يعني الإنسان العاقل إذا سافر خارج بلده ينبغي أن يتعامل مع البلد الذي ذهب إليه بحسب ثقافتهم وعاداتهم ويحترم نظامهم أيضا.
صحيح.
في الحقيقة يعني يكون حذر.
هذا ظني يا دكتور محمد بالدعاء والمثقفين والعقلاء والحكماء من أبناء البلاد اللي يمثلون بلادهم أينما ذهبوا. هذا ظن بهم لا يعودوا بمشكلة ما يعودوا إلا بخير.
أحسنت. حتى يا أخي بالمناسبة حتى
جزء من كلامي ملاطفة على الحقيقة.
جميل أشتاوى أبو صالح لكن أقصد حتى ألفاظه حتى لو أراد أن يطرح فكرة يطرح نكتة يطرح فتوى وهو مسافر إلى الخارج ينبغي له أن يفهم مزحتي هذه إيش.
صحيح.
إيه يعني
يكون فطن
يكون فطن لهذا. تخيل مرة أنا في بريطانيا فجئت لأجل أني معي حقيبة وبدخل ماسك سرة وفي الخطوط السعودية يعني في لندن بركب الطيارة ففي موظفة واقفة فأنا معي حقيبة كمبيوتر ومعي شنطة صغيرة في يعني أجرها يعني أو كبيرة قليلا بحطها مع العفش. فقالت لي هذا إيش؟ قلت هذا كمبيوتر بالإنجليزي تسألني What's this؟ قلت هذا كمبيوتر. فقالت وهنا؟ قلت هنا ملابسي. فقالت بس الشنطة كبيرة. فضحكت وقلت Yes I have gun in this bag. أنا عندي مسدس في شنطتي. أنا
قبيل اللطأ
أمزح ظنيت نفسي في مطار الرياض أمزح مع الشباب ويضحكون يا شيخ انتبه كأو إيه فكانت وتوخر قلت لا لا انا قاعد امزح، قال والله وافتح الشنطه والله بريء
ما في شيء.
اي فكذلك طبعاً طبعاً. اللي بيسافر الى اي بلد حقيقه، لا اقصد فقط فقط اوروبا، حتى غيرها
صحيح.
يعني تخيل في مثلا في ليبيا القيت محاضره مره وتكلمت وقلت كلمة أثناء المثل، أظن تكلمت في حديث ابن لتبية رضي الله تعالى عنه اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقات، فكان بعض الناس يهدي إليه شيئا، والصحابي نيته طيبة يعني ما يظنه يجوز، فجاء قال رسول هذا لكم هذه الصدقات وهذه هدايا جاءتني. لو كان نيته سيئة لكان خبأها قبل، لكن نيته صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه الشاهد، فقلت فكانوا بعضهم يعطيه تيسا أو كذا، أو فإذا كلمة تيس عندهم في ليبيا، طبعا أنا قلت تيس، فالمقدم بجانبي شيخ فاضل، فقال استغفر الله استغفر. وأنت يستغفر عن يعني عن التلاعب بأموال الناس، وإذا لاحظت في وجوه الناس شيئا، ربما أحبابنا من ليبيا الآن يعني يفهمون كلمة تيس
أو ما أعرف
معناها، وإذا معناها عندهم هو الرجل الذي يعني يستدعي الرجال ليقعوا بامرأته أو ببناته أو كذا، يعني الرجل الديوث الذي
يمكن من التيس المستعار،
يمكن من التيس المستعار لذكر الفقهاء،
لكن عندهم هذا معناها.
أي كلمة تيس لا تقولها، قال لو قلت شيء غنم أو شاة أو كذا أحسن. فأيضا يا أخي يعني صحيح. انتباه الإنسان أحسنت لألفاظه الحركة كلامه
صحيح.
مهم يعني لا تظن نفسك قاعد مع صح مع صح. قومك يعني
أنت أخذتنا البريطانية وطلعت بسرعة وديتنا المطار وأبلشتنا بالمشكلة وبعدين مشيت. لا أنت متى رحت بريطانيا وليش رحت؟ خلنا نخش معك في أوروبا.
هو طبعا أول ذهاب لبريطانيا قبل سنوات بدعوة من قناة المستقلة للمشاركة في بعض المناظرات قبل يمكن 8 سنوات أو 9 سنوات تقريبا.
جميل.
فذهبت إلى هناك سنة ثم رجعت ثم دعوني مرة ثانية وذهبت، والآن زام الأخير دعوني مرارا بعدها لكن الوقت ما صار يسعفني. فتلك الأيام كنت أجلس أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع
كل يوم تدخلون في البرنامج،
كل مرة كل يوم ندخل في البرنامج.
أيوة.
بعدها ذهبت إلى بريطانيا مرة ثانية لإلقاء محاضرات على طلبة المبتعثين.
نعم.
وجلست تقريبا أيضا 10 أيام أو 15 يوم مريت على الطلاب المبتعثين.
وتتنقل طبعا من مدينة المدينة.
أحسنت يعني في لندن وكاردف ومانشستر وبيرث وعدة مناطق مرينا عليها. يمكن التقيت بأكثر من 2000 طالب خلال هذا يعني هم يجمعونهم أساسا قبل أن آتي وفي الغالب يكون عشاء أو كذا تبع النادي السعودي بحيث يجتمعون الشباب فيه.
أيوة.
ذهبت بعدها إلى بريطانيا للدراسة.
أنت درست؟
ذهبت إلى نيوزيلندا أيضا اللي درست الإنجليزي.
كم قعدت محمد؟
جلست كنت اتفقت مع جامعة جامعة لتدريس أو كلية لتدريس الإنجليزي في منطقة اسمها بيرث هناك. طبعا لماذا اخترت بيرث مع أنها قرية صغيرة؟ بيرث في كبيرة وفي قرية صغيرة اسمها بيرث بجانب أدنبرا، لأني لما أردت أن أذهب سألت الشباب اللي درسوا هناك قلت ابحث لي عن مكان ما فيه ولا إنسان عربي
عشان أتكلم اللغة،
عشان أتكلم اللغة، ولأني أدري إن وجدت عربا سيشغلوني.
صح.
الشباب جالسين على 2-3 سنين وبيمسكوني عزايم وقلطات وجلسات، تعال خطب الجمعة، تعال محاضرة،
يشغلونك عن اللي جاي من أجل.
ويشغلوني عن أنا جالس كلها أسبوعين يعني. أنا ما أخذ إجازة من الجامعة لأجل أسبوعين مركزة ويعني وأنا حصيلتي لا بأس بها الإنجليزي، فأذهب حتى ما تنساها بس.
جميل.
فقال لي واحد من الإخوة هناك قال يا شيخ بوديك لمكان لا يوجد كائن حي عربي.
نعم.
قلت وين؟ قال في بيرث. ما في ولا آدم ولا أن يعلم أحد. قلت طيب وأروح، وأول ما سكنت هناك وأجي بكرة الصبح طالع للكلية.
نعم.
وأنا في الطريق اللي واحد يقول الشيخ العريفي الشيخ العريفي.
لا حول ولا قوة،
حول ولا قوة إلا بالله. والتفت الاثنين شباب قطريين
من قطر.
إيه من قطر يدرسون، أظنهم ضباط يدرسون هناك. أيوة. والله ما أدري شيء، المهم يدرسون شيء يتخصص بالطائرات.
هاجين منكم يا
المهم ويلزمون عليه وتعشى ذاك اليوم ويعزمون ربعهم ويعزموني بكرة شباب كوي. صار ما في سعوديين
وسواليف بالعربي
خليجيين وفي كذا، فهي مشكلة أحيانا أيضا بعضها الأسباب.
درست إذن اللغة الإنجليزية أسبوعين في جامعة
درست نعم في كلية بيرث، ودرست قبلها في نيوزيلندا أيضا. كان معي أخي وصديقي الشيخ عبد الله المطرد.
طيب.
كاتب عدل في مكة، وذهبت أنا وياه لنيوزيلندا.
جميل.
درست أيضا في جنوب أفريقيا
برضو اللغة
أيضا
الإنجليزية.
في كيب تاون أيضا اللغة الإنجليزية، لكن جنوب أفريقيا ما كان مناسب كثير لأن الشارع ليست لغته إنجليزية. وبالتالي لما تتكلم مع رجل الشارع هو ما يقدر يتكلم إنجليزي في الغالب. عندهم 7 لغات أفريقية.
نعم.
فأنت ما تتكلم إلا في المدرسة. فما أكملت. وأيضا كان معي الشيخ عبد الله المطرد، جلسنا يمكن 10 أيام من ضمن 20 يوم كان المخطط. ورجعنا.
لا خلنا نرجع لبريطانيا يعني. وانت تدرس اللغة الإنجليزية، احنا نتكلم زي ما قلنا أسفار، تحرص فعلا على انك تاخذ وتعطي مع الناس وتتكلم
احرص على هذا، احرص على هذا جدا يا شيخ. يعني احيانا وانا راجع من الكلية اوقف في مكان يبيع كيك وكذا وابدا اتكلم مع البائع وكذا، وغالبا معي دفتر اسجل فيه الكلمات الجديدة، واذا ما فهمت الكلمة اخليه يشرح لي اياها، فهو يشرح بالانجليزي.
نعم.
ما راح يقول لك مثلا معنى طاولة يعني كذا، لا يقول لك تابل مثلا، فتقول واتس تابل، ايش معنى طاولة، فيبدا يقول لي اللي نحط عليها الاكل، اللي
يعطيك عليها رصيد اخر.
جميل. يعطيك رصيد اخر. ممتاز.
وانت تحرص على هذا فعلا.
استفدت من الدورات هذه كبرى. انا خطبت الجمعة، خطبت العيد في مسجد الملك فهد في أدنبرا بالانجليزي.
والله.
وخطبت الجمعة في نفس اليوم بالانجليزي. ايه.
والله انت تفاجئني.
ايه. لكن ترى انجليزي مكسر ابو صالح ايضا، حتى الاخوان
غريب
لا يظنون اني ما شاء الله، لكن
خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية معناته اللغة.
إيه لا، ولله الحمد أيضا كنت ألقي المحاضرة بالعربي ثم أترجمها 10 دقائق بالإنجليزي. جميل. نفس المحاضرة.
جميل والله.
إيه بس طبعا الإخوة يقولون لي بعد المحاضرة، يقولون يا شيخ إحنا نحن فهمنا ماذا تريد.
نعم.
لكن واز وإز وهز وشيز وما هذه شيء
تروح شوي.
فيصير كلامي مثل الهنود. أنت في كويس صلاة الله بيدخل.
لا بركة بركة.
أنت ما في كويس صلاة الله بي يعني.
لا والله بركة يا شيخ محمد، والله يسعدنا جدا.
الله يحفظك.
إنه أنت في يعني منزلتك من الدعوة وعطائك وذل يكون عندك لغة أخرى، وهذا شيء يسعدني. والشيخ سلمان أنا أسمع أنه يربين حين وآخر يروح يأخذ دورات لغة إنجليزية. أقصد يسعدنا هذا من دعاتنا. أستأذنك في راحة شوي ونرجع.
نعم.
مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أنتم ونحن الدكتور محمد العريفي وأسفاره. طبعا نحن ما يمكن أن نأتي على كل الجهات اللي رحت لها يا دكتور محمد، لكن دخلنا أوروبا ونبغى نخرج معك من أوروبا، نتجول معك فيها شوية. بريطانيا وقفنا معك شوي، رحت هولندا وفرنسا أظن وألمانيا. أعطنا كذا جولة معك في أوروبا عشان ننتقل لغيرها أيضا.
هو طبعا يا أخي العمل فيه،
لكن نصبر عفوا. كنا نتكلم قبل شوي قبل التسجيل وذكرت مشاكل الفيز. مشاكل الفيز، لأن تكلمنا عن السفر.
أحسن.
أعطنا عنه بذا وبعدين نرجع لأوروبا.
والله قديما كان عندي أحيانا مشكلة في الفيزا قبل، يعني قبل أعرف صح التعبير. يعني الآن لما تأتي عند السفارة فيعرفون منهجك، يعني من خلال بحث في الانترنت يعرفوا كلامك وش وضعه هذا.
أيوة.
فكان في السابق لما آتي بورقة من الجامعة أني أنا دكتور في الجامعة مثلا، فيقول إيش عندك وضع؟ أقول والله أنا إمام مسجد ودكتور في الجامعة. طيب إيش أنت؟ ماذا أقول؟ إيه فكانوا يؤثرون السلامة أحيانا ويأخرونها، وفتضطر أنك تقدم مرة ثانية وثالثة. إيه الآن لا الحمد الأمر أسهل. يعني أنا عندي في جوازي فيزة بريطانيا تنتهي في 2018، أعطوني 10 سنوات
طويلة
مباشرة. إيه عندي فيزة الأمريكا أيضا يمكن 5 سنوات أظن.
نعم.
عندي ملي الاتحاد الأوروبي، عندي فيز في كاملها. لا أذكر أني قدمت على دولة.
أيوة.
ولله الحمد وإني رفضت، خاصة خلال الفترة الأخيرة لما تحضر تعريف أنك أستاذ في الجامعة وتحضر كذا، ويبدو أنهم هم أيضا قد بدأوا يستطيعون أن يعرفوا،
يعرفونك، يعرفون أيوة منهجك، يعني يعرفون من أنت، يعرفون كذا. فشيء جميل. هذه المعلومة تهمنا حتى يعرف المشاهد أنه لكل عنصر أثر في هذه الأمور. يعني بصراحة
أحسنت. أحسنت.
طيب خذنا لأوروبا، لا لأوروبا. ألمانيا ولا هولندا ولا فرنسا، البلدان اللي رحت لها.
أحسنت. هو طبعا ألمانيا أنا كان لي أيضا عدد من النشاطات بحكم علاقتي بعدد من الإخوة هناك. وعموما أوروبا أكثر العمل الذي في أوروبا أحيانا لا يكون مع أهل البلد، مع الألمان أو الفرنسيين أو كذا، هو يكون مع العرب المقيمين هناك. يعني أنت تعلم أن عدد المهاجرين الآن يصل إلى 50 مليون من العرب ومن الأتراك ومن البوسنة ومن كذا
في أوروبا،
في أوروبا عموما. ليس فقط ألمانيا. ألمانيا فيها 5 ملايين، 3.5 ملايين أتراك ومليون ونصف عرب. فإذا كان ألمانيا 5 أظن، قالوا فرنسا فيها أيضا مجموعة، بريطانيا فيها مجموعة كبيرة، وبالتالي يمكن يزيدون على 50 مليون. هؤلاء لهم حق في يعني التواصل معهم.
صحيح.
في متابعتهم، في أن يجدوا مثلا من يأتي ويفهم وضعهم تماما. يعني هم يتصلون أحيانا على برامج الإفتاء، وأنت ما شاء الله من رؤوس برامج الإفتاء، فتجد يتصلون أحيانا من بريطانيا من فرنسا، فالشيخ الذي لا يفهم طبيعة حياتهم هناك لا يستطيع أن يتصور المسألة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت لما تسافر وترى وضعهم تستطيع أن تفتي، لما يتصلون بك، لما تؤلف لهم، لما ترسل لهم كتب، يكون بينك وبينهم تواصل، يعني بناء على الثقافة التي اكتسبتها من لقائك بهم.
جميل. لما تروح أنت بلدان زي ألمانيا مثلا ذكرتها أو غيرها، بتنسيق شبه شخصي مع ناس شبه افراد يعني ما هم حتى مؤسسات دعويه وكذا.
لا 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 ابو صالح كلهم مؤسسات دعويه. انا احرص ما ادخل بلد الا وقد وصلني دعوه رسميه من جهه رسميه
معترف
بها في الحكومه.
هذا عندك انت
ورقه نفسي احسنت ما ادخل نفسي في مشاكل. فلما اذهب معي اول شيء بورقه من الجامعه ان هذا فلان دكتور عندنا في الجامعه وراتبه كذا تعريف كامل بالانجليزي يكون معي ويكون معي واحد ثاني بالعربي ويكون معي تأشيرة في الجواز ويكون معي صورة الخطاب
الدعوة
الذي جاءني دعوة من هناك.
نعم.
يعني حتى لو عندي فيزا بريطانية.
نعم.
فرضا واتصلوا بقال يا شيخ نريدك في محاضرات أقول أرسلوا دعوة رسمية.
نعم.
لأن الفيزا التي أعطتنيها بريطانيا
لدخول البلد بس.
لدخول البلد وسائح.
نعم.
يعني ما أعطونيها تذهب شيء ثقافي تلقي محاضرات
أنت حريص على هذه النواحي
يا أخي حتى أيضا ما يجدوا عليك ممسك يا أخي
لأنك
لست بالخب ولا الخب يخدعني
ولأنك شيخ محمد كثير الذهاب وتخدم الدعوة كثيرا بهذه الصورة الحريصة اللي ذكرتها لكن مع هذا ما قد حصل لك مواقف في هذا المجال محرج متعب مقلق
ما فيه يعني أذكر ونحن في بريطانيا أيام قناة المستقلة قبل 8 سنوات أو 9 حصل تفجيرات هناك
نعم
ونحن هناك فاتصلنا بالقناة وقلنا الوضع إيش رأيك فقال صاحب القناة قال والله أنا ما أدري أنا ما أنصحكم بالبقاء فقدمنا حجزنا كان بعد أسبوع كان معي الدكتور ناصر الحنيني قدمنا حجزنا وجئنا رايحين المطار إلا الاستخبارات واقفة لنا ليس لنا للكل يعني غالبا كل من خاصة العرب خليجيين رأينا مجموعة كويتيين وإماراتيين وسعوديين وكذا إيه ففي هذه المواقف إذا جاء يتحدث معك وأنت لا تتقن الإنجليزية تماما فأرفض الكلام وقل له يعني أنا أشكرك وكذا بس أنا ما أقدر أتكلم معك إلا بوجود يا محامي يا مترجم رسمي أو رجل من السفارة لأنك قد تقول أحيانا كلمة
فعلا صحيح
إيه تقول ما زي واحد من الشباب راحوا فيبغى يقول I'm tourist tourist يعني أنا سائح فقال I'm tourist أنا إرهابي
والله مشكلة
إيه وهذه مشكلة شوف الكلمة كيف يعني
قريبة
متقاربة فوقفت وشكرته طبعا ليس بالقوة ما قلت له لا ما بتكلم معاك قلت له يعني أشكرك على حرصك على البلد وكذا بس أنا ما أقدر أتكلم إنجليزي جيد فقال لي هذاك تتكلم قلت لي أتكلم A B C D لكن تبغاني تحقيق ومصطلحات يعني تفجير وما تفجير أنا ما أقدر فإما أن يكون في مترجم رسمي أو يكون في محامي أو أتصل بالسفارة اي فمثل هذا الهدوء وايضا حمايه نفسك لا تورط نفسك أكيد. لان احيانا ترى الحبابه الزايده
صحيح.
تورطك
صحيح.
اي فلما راى ذلك دعا مترجم فعلا وظهر ان احنا جئنا وكان معنا خطاب دعوه رسميه من القناه ايضا وكذا وسلكت الامور الحمد لله.
على طار القناه وانت ظهرت فيها مرات يعني تدافع عن قضايا معينه تطرح وكذا ما قد احد في بريطانيا يعني اتصل بك من الجهات المقابله المناوره يطلبون منك الهدوء او يهددونك او يبون يستميلونك او يسميه ما شئت؟
لا هو طبعا ياتي رسائل يعني حول هذا الموضوع رسائل جوال اتعامل معها بهدوء دائما هي رسائل جوال لكن في بريطانيا ما اذكر انه جاء شيء يعني بهذا السبيل وذلك يا اخي يعني مثل ما يقولون المصريون يقولون امشي عدل يحتار عدوك فيك انت لما تكون ماشي على النظام وعلى امور علميه ومنضبط في عبارتك وكذا عدوك اللي يريد يتصيد عليك تحير يا اخي هذا ما ندري كيف ناتي
نعم
نبغى نمسك عليه اشياء نظاميه تورطنا ما عنده شيء نظام مشكله ان اردنا نمسك عليه اخطاء في المعلومات يا اخي كل شيء مؤصل من كتب ان اردنا نمسك عليه الفاظ يا اخي ما في الا الفاظ كلها موافقه
عليه الطريق
الحقيقه قطعت عليه الطريق اما الشخص اللي بياتي ربما لا ينضبط بضوابط البلد لا يتعامل مع البلد كما ذكرت من غير ما يعرف ثقافته من غير ما يعرف انظمته يرمي كلمات يمزح بكلمات مدري ايش
يجي في مطبع
يعني هذا مشكلة عادة
ألمانيا وفرنسا في فرنسا نفس الأهداف تروح برضو نفس الشيء دعوة وكذا ولا
فرنسا ذهبت إليها فقط حقيقة مرة واحدة قديما يمكن من 12 سنة لدورة علمية أيام مؤسسة الحرمين الخيرية لما كان لها نشاط فكان عندي دورة علمية في العقيدة لمركز إسلامي هناك وما جلست يمكن جلست أظن 4 أيام أو كذا ما كان في جلسة
لما تسافر هذه الدول يا شيخ محمد أنت إيش تلبس تلبس الثوب السعودي ولا تلبس فرنجي ولا
والله يا شيخ تختلف يا أبو صالح هو يعني مثل ألمانيا وغيرها عادة أحرص أني ألبس البنطلون من البداية ايه بريطانيا
من هنا من السعوديه
في الغالب من السعوديه البس. في السابق كنت اخذه في كيس
نعم.
واطلع هنا بالغتره والثوب وبعدين في الطياره كاني بلبس احرام. شفت اللي بيعتمر مو الله يكرم الاحرام يعني مشرف الاحرام لكن اللي بيعتمر عاده يركب الطياره احرامه معاه
نعم.
ايه فكنت اخجل اني امر بالبدلة وكذا ثم بعد ذلك تكسرت النصال على النصال خلاص يعني
فتلبس من البيت
البس من البيت غالبا إيه. اما بريطانيا فلا في الغالب بالثوب لان بريطانيا يطرقها العرب كثير جدا وهم يعني عدد السعوديين اللي يدرسون هناك الان فوق 20,000
أيوه.
مع عوائلهم يعني وبالتالي خلاص وجود الثوب والغترة اصبح امرا مألوفا أيوه. هناك
لما تلبس البدلة بهذا الشكل ما تواجهك في المطار وانت تنتظر وبتروح كذا ناس يسألونك ولا يشوفوا ولا يستغربوا
الا هم يواجهني ناس يصورون
بعد
يصوروني فهذا محرج
نعم.
حقيقة لكن سبحان الله يعني احيانا بعض الاشياء لا تستطيع ان تردها ولا تستطيع تصرخ يا اخي لا تصور يا اخي احترم نفسك
ما تصور
يا اخي وانا عادي لابس منطلق
في جوازك هذا اللي قدامك انا شفتك الصورة الرسمية حقتك بعقال
ايه
هذا كان مخصوص لصورة الجواز ولا تلبسه كثير ولا شلون
والله انا كنت قديما البس عقال
ايه هذه نعم. قديمة الصورة
ايه الصورة قديمة ايه
لكن وجوه الجواز شفت راسك برضه مكشوف صورة
لا هذه يشترطون الفيزا بعض
لاوروبا
لاوروبا يشترطون انك تكون مكشوف الراس ايه لكن بالنسبة للبس العقال انا لا اكتم اتمنى البس عقال الحين يا اخي يمسك غطرة
يضبط
وضعك ايه
احنا تعبانين مع الغطرة
ايه لكن وفعلا متعبة لكن مشكلة الثقافة يعني اللي سائدة طلبة يعني العلم وكذا سمت معين ما ودك تخالفه يعني
جميل الآن نبغى ننتقل معك إلى جنوب أفريقيا أنت رحت جنوب أفريقيا
نعم رحت جيبوتي أيضا
وجيبوتي بالله حدثنا قليلا عن هذه الزيارة والسودان بالمرة
الأرجنتين طبعا السودان هي بلاد الخير والسودانيون سبحان الله عموما يتميزون كثيرا غيرهم بطيبة النفس وسلامة الصدر يعني عندما تتعامل معهم ويعني وكل إن شاء الله الناس على خير لكن تشوف الزول لما تتعامل معه قلبه طيب ولطيف فكنت من زمان ودي أذهب إلى هذا البلد الطيب فنسق معي
بعض كلمت الأخوة. أخونا المصور السوداني
زول قلت له اخطب لك زولة فالشاهد دعيت إلى هناك يمكن 3 أو 4 مرات مرة ألقيت دورة علمية ليست دورة علمية دورة في فن الخطابة للخطبة
نعم.
نسقتها وزارة الأوقاف هناك وكان المخطط أن يحضرها 800 خطيب
نعم.
فحضر 3500
ما شاء الله
800 خطبة والبقية مستفيدون
وين
يعني
وين ألقيتها هذه
أي كانت في صالة كبرى قد عقد فيها القمة العربية وكذا صالة كبرى جدا في الخرطوم نسيت
شين هذا العدد
يعني هي في الغالب فيها 2000 أظن 2000 كرسي
نعم.
البقية جلسوا على الأرض وقفوا عند الأبواب وكذا وأيضا مجموعة من النساء في الدور الفوقي يمكن أظن وعددهم وصل إلى 500 أكثرهن معلمات وطالبات علم وهذا يا أخي يدلك أيضا
هي دورة على فكرة مش محاضرة
أحسنت هي دورة 5 أيام
خمسة أيام
وهم كل يوم العصر لمدة 3 ساعات العصر أو ساعتين ونص تقريبا حسب طول العصر
ما شاء الله
في فن الخطابة موجودة في الإنترنت أيضا منشورة الآن وكان في أيضا محاضرات في المساجد
نعم
وين كانت ما شاء الله السودان مليئة بطلبة العلم
أكيد
حقيقة
أكيد
يعني
لكن
أحيانا الشخص الغريب عن البلد يكون له شيء من التجديد يعني في الطرح
ما أحد من ضيوفنا أبو عبد الرحمن راح جيبوتي حدثنا عن رحلتك لجيبوتي
جيبوتي كان عندنا مؤتمر تبع رابطة العالم الإسلامي قبل سنتين تقريبا مع الشيخ عبد الله التركي وأيضا حرصا أن أستجيب لذلك وهو شرف لي حقيقة المشاركة مع الرابطة بلا شك لأجل أن ألتقي أكبر مع أكبر عدد ممكن من الأفارقة العاملين في القارة الأفريقية
نعم.
حقيقة فهم أقبلوا من كل مكان من تنزانيا ومن أوغندا ومن كينيا ومن من كل مكان جاءوا واجتمعوا
نعم.
نحن سبق التقينا بعدد في الأرجنتين
أيوه.
وجمعوا لنا أمريكا الجنوبية فهنا حقيقة لما تجلس معهم وتطلع على نشاطاتهم وربما يكون يعني بينك وبينهم شيء من الاتصال يعني أحيانا يتصل واحد من أوغندا يا شيخ نحن جمعية إسلامية نريد كتب وكذا فأنا في الجوال عندي أحرص أي واحد من هالدعاة اللي ألتقي به أخزن اسمه وأخزن اسمه بطريقة معينة أكتب أول شيء أوغندا
بلده اللي هو
أحسن بلده وبعدين أترك مسافة ثم أترك أكتب مثلا أحمد داعية أحمد جمعية كذا. فلما يتصل هذاك من أوغندا أقول خلاص أرسل رسالة بكذا وكذا، ثم أفتح أوغندا من عندي من أوغندا في الجوال يطلع أربعة، وهذا وأكتب أحيانا مؤتمر جيبوتي مؤتمر كذا وأعرف به إيه.
جميل.
فمباشرة أعرف هل هؤلاء جمعية جيدة جمعية غير جيدة ونحو ذا، حتى يكون بينك وبينهم تعاون يعني.
جميل. على فكرة في الأسفار، وحنا نتكلم عن الأسفار، في أوقات مو كل وقت الواحد في العمل اللي راح له، مو كله دعوة ولا كله مساجد، في أوقات فراغ أنت كيف تقضيها؟ أنت من النوع اللي تحب تنام كثير مثلا لا جاك فرصة، ولا تروح تتمشى أو تتسوق؟
والله أبو صالح أنا يعني قليل أنه يكون عندي وقت فراغ لسبب، وهو أن الأخوة لما يطلبون أن تكون الزيارة 10 أيام أقول أرسلوا لي الجدول، فيرسلون الجدول يضعون كل يوم محاضرة، فأنا أأتي وأعصره إلى 4 أيام وأضع في كل يوم 4 محاضرات أيه، لأتخلص من مسألة يعني الفراغ، وأيضا أحسن طول المكت وما ودك أولادك تغيب عنهم يعني قدر المستطاع، وبالتالي ما يكون غالبا في وقت. حتى الإخوة يقولون يا شيخ أنت يعني في إيطاليا مرة ذهبت وكانوا يبغون أسبوعين وضغطتها إلى 4 أيام وصار مضغوط جدا، درس بعد صلاة الفجر ودرس قبل الظهر بساعة، العصر فيه مدري كذا، المغرب نسافر إلى بلدة كذا، فذهبت. فلما جئت راجع من المطار التفت إليهم قلت يا جماعة ما تلاحظون شيء؟ قالوا نعم. قلت أنا دخلت إيطاليا وخرجت وأنا ما ذقت البيتزا الإيطالية، وأنتم أهل البيتزا.
نعم.
فالتفت علي كان أخ سوداني.
نعم.
قال يا زال أنت داير تترك فرصة لنا عشان
ما تترك فرصة
لنا فرصة عشان نسق شيء أنت كلش.
على فكرة في الأسفار أبو عبد الرحمن، هل أنت من النوع اللي ممكن أحيانا يأخذ أهله خارج المملكة للسياحة العائلة؟
لا في الغالب لا أفعل ذلك، في الغالب أني أسافر بهم إلى جدة المنطقة الشرقية أبها مكة كذا.
ما يطلبون أنهم يسافرون معك لا رحت برا؟
والله يا أخي لا أكتمكم يطلبون، لكن يعني أنا في أضيق الحدود أفعل ذلك. أما بالنسبة لأوروبا ما أوروبا لا والله ما يذهبون، وأيضا أنا أنصح العوائل أنهم لا يذهبوا بأولادهم ونسائهم، لأنك يعني تسافر إلى بلد تسمع نواقيس الكنائس وترى الصلبان، وبعض السلف كان يقول إني لا أغض بصري عن اليهودي ولا أريد أن أرى من يقول عزير ابن الله، فكيف يذهب الواحد؟
بالإضافة إلى كمان يمكن بقية المناظر المؤذية في الشوارع.
لكن من كان يذهب لشغل مثلا واحد بيجلس 3 أشهر بيجلس 6 أشهر عنده عمل يذهب يا أولاده ما في مشكلة، لكن مثلي اللي يذهب أسبوع 5 أيام أسبوعين أحيانا لا أرى مناسبة ذلك. يعني هم ذهبوا معي، كان عندي مرة تسجيل حلقات في الأردن وقت طويل، فذهبت بهم إلى الأردن، والأردن بلد طيب يعني، وأيضا أهله أهل يعني ترى الحجاب وترى المساجد،
فأنت
طلعتي من كذا. أما البلدان التي يكثر فيها ربما التكشف والسفور والفساد فأحرص حقيقة يا أخي ألا يرون هالمنطقة.
شنطة السفر أبو عبد الرحمن مين يجهزها لك، أهلك ولا أنت تجهزها بنفسك تحرص عليها ولا ما تحرص عليها؟
والله إلى عهد قريب كنت أنا اللي أجهز على الأقل الأشياء المهمة يعني التي أحتاجها، مثلا إذا أحتاج مثلا كتاب معين مترجم أو أنا أخذ ما أحيانا الأطلس المترجم الإلكتروني هذا.
أيوة.
أما بعد ذلك خلاص تعودوا الأهل صاروا هم اللي يعني يجهزون، وهم أيضا يعني أحيانا تضع لهم منهج. يعني أنا أذكر مرة زرت أحد الكثيري الأسفار الدكتور وجدي غنيم، زرته مرة في كيب تاون في جنوب أفريقيا. فزرته في شقته وكذا، فكان واضع وكان معها زوجته والله نسيت اسمها أمن الله يحفظه وإياه، فكان واضع ورقة معلقها في المكتب بالأشياء التي يحتاجها في حقيبة السفر.
خلاص حاجة
يقول لعم أم العيال لما تجي تجهز تبدأ تشوف واحد حطيته اثنين تبدأ تتأكد.
نعم.
مثل الطيارة قبل ما تقلع كل شيء مضبوط أو كذا. فهذا أيضا يريحك لما
أنت قلت لنا قبل شوي أنك غالبا في بعض البلدان الخارجية تلبس بدلة أو تلبس كذا. أنت منوع تلبس بدلة كاملة بكرافتة بشغل بثلاث كذا، ولا تلبس بنطلون وقميص وتمشي؟
لا أنا طبعا أبو صالح أجنتل نفسي يعني يعني ألبس
لبس محمد. لا
شوف انا اقصد اجنتل نفسي بمعنى اني البس لبس مرتب، لكن ليس لا يعني اني والله البنطلون 700 ريال والبدله الكرافتة ما البس كرافتة صراحه، لكن ولا عمري لبستها واشعر انها تخنقني يعني،
بس يعني مو من منظور
لا ليس من منظور شرعي يعني منظور شرعي
مبحث يعني
اخر لكن ولا اعرف يعني الى الان ايش الطريقه الشرعيه فيها بالمناسبه، لكن احرص ان يكون لبس مرتب ليس غاليه. ما تلقى القميص مثلا 1500 ولا ماركه ولا مدري كيف، لا تلقى اسعار عاديه ربما احيانا لا يتجاوز القميص 100 120 ريال وكذا، لكن احرص يا اخي ان لما يراني يعني القوم الآخرون ألمان ولا يشوفوا ملتحي ومرتب ورائحة مثلا طيبة وأتعطار بحيث أنهم يا أخي يأخذون صورة طيبة ملتحي لكن والله مرتب، لا يكون فقط الترتيب والشكل الجميل والحسن فقط لمن هم غير ملتزمين.
لا يعني مرتب يا شيخ محمد يعني تختلف مفهومة عند كثير من الناس. يعني مثلا يعني أنا ليس سألت أسئلة محددة قلت بدل مثلا ثلاث قطع وكذا، يعني أنت من نوع البس لازم قميص يكون مثلا طويل يكون باعتبارك شيخ، ولا عندك استعداد تلبس يعني
لا تيشيرت كذا؟ لا 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 عادي في الغالب أني ألبس هذا وهذا، يعني ما في شيء معين. لا وبعدين الشيء الثاني أنا لبسي للقميص في كثير من الأحيان لا يكون الأشياء الرسمية، يعني مثلا أنا وصلت إلى ألمانيا خلاص أنا أوصل الفندق أخلع القميص أي المركز الإسلامي زيارات هذه كلها بالثوب والغطرة
يعني هذا بس في الطريق
فقط في الطريق نعم. أما في الدراسة في بريطانيا لما كنت أدرس في الكلية فكنت ألبس القميص لكنك تلبسه سواء تيشيرت أو كذا لأجل أنك معك طلاب يعني ليست القضية يعني
جميل.
نعم من أعجب الأشياء بالمناسبة تذكرت في الكلية في بريطانيا أول ما وصلت قالوا لي توني جالس في الفصل أول يوم يوم الاثنين فقال المدرس أن احنا عندنا اليوم كل واحد يقدم عرض برزنتيشن عن دولته أنا ما حضرت شيء وقلت له أنا أول يوم قال لا أنت يعني أول يوم ما تدري فقلت خلني أقدم لأن كان في ناس قدم عن جبل في دولته يقول هذا الجبل أكبر جبل مدري والثاني يقول هذا الشجرة معمرة مدري إيش فأخذت الكمبيوتر من واحد من الشباب كان معنا واستعرته ودخلت إلى محرك البحث جوجل وكتبت الكعبة والحجاج وكذا وأخذت الصور مباشرة ووضعتها في عرض باوربوينت
ما شاء الله
طيب وقلت له أنا عندي مشاركة قال كيف أنت لسه جديد قلت طيب عندي مشاركة جديد وعندي مشاركة فعرضت عليهم لأن أعظم ما نفتخر به هو الحج ومكة يعني تفتخر بإيش ويعرف العالم كله أحسن ما عندك شلالات ولا عندك شيء وحتى لو عندك هذه أعظم
منها كلها
أحسن فعرضت لهم الكعبة والحجاج واستغربت يا أخي أن القاعة فيها 22 طالب وإذا كلهم أول مرة يرون الكعبة وبدأوا حتى واحد منهم قال لي إيه والله فواحد منهم قال لي إيش هذا الصندوق الأسود قلت هذا مو بصندوق أسود هذا كعبة هذا إحنا نسميه بيت الله فقال يعني الله جوا ساكن مسكين هو
كيف
أخذ قلت لا هذا مجرد رمز نحن نتوجه إليه في صلاتنا وإلا ليس هناك تقديس لها الأحجار ممكن نهدمها ونرميها ونحط أحجار ثانية لكن هذا رمز لأجل أن نجتمع عنده وكذا
كان مدخل يمكن حتى
مدخل أحسنت للكلام عن الإسلام
جميل.
والعجيب أني حاولت كان معي كتب عن الإسلام ليست كتب عن الإسلام هي عن الإعجاز العلمي في القرآن حاولت أوزعها فكأنهم يعني ما يريدون يأخذون فلما جاء من غد جبت معي قهوة معمول
جميل.
معمول البسكوت اللي فيه التمر هذا وقهوتهم وطبعا ويا الله يشرب هذه بدون سكر قلت خلك رجال وشرب لا تصير خكري وشربه القهوة وكلوا المعمول ثم لما جاء من غد أعطيتهم الكتب فقبلوها
يا سلام
أحيانا سبحان الله يعني حسن التأتي في بعض
على طاري الدراسة على فكرة في الفصول هل تدرس فيها هل تدرس برا الآن ما كان في نساء يدرسون معكم في نفس الفصل
أنا أحرص والله الحمد أني يعني أرتب مع الكلية في الغالب أرتب مثل هذا يعني حتى لو احتجت اني ادفع فلوس زيادة في سبيل اني صح التعبير اشتري المقاعد يعني الفصل مثلا في 10 مقاعد تقولون في مثلا 6 طلاب وبنعبيه بثلاث طالبات فاقول كم تكلفتها وغالبا التكلفة يسيرة يعني اي فاحرص غاية الحرص طبعا
يعرفون هم يعرفون غرضك
اي يعني ما ادري هذا ما يسالون عن غرضي هم همهم الفلوس يعني
اي يعني قصدي لان ممكن افريقيا اعتبر
ما ادري ما قد ما يسالوني غالبا وغالبا سبحان الله ان نفس المعهد الذي ادرس فيه لا احرص على المعاهد الكبار جدا لاني انا ما اذهب عشان اخذ شهاده معترف بها لان انا خلاص استاذ في الجامعه ما احتاج اني يعني الشهاده لن تنفعني في الجامعه بس احرص اني اتعلم فاذهب احيانا الى معاهد صغار نفس المعهد اصلا طلابه قليل
صحيح
في الغالب يعني وهو ايضا سعره رخيص ما عليه ذاك الإقبال.
شيخ محمد أنت تتريض في 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 سفراتك تلعب رياضة تمشي على الأقل.
أحرص أن أمشي. لا أمشي كثيرا خاصة في أوروبا. تضطر أن تمشي لأن تنتقل بالباص والباص يكون بعيد وكذا. أما في غيرها في الدول العربية الإخوة ما يتركوا لك مجال أساسا، يعني مثلا في الجزائر أو في ليبيا أو كذا لما ذهبت إلى هناك الجدول يكون مضغوط جدا، تطلع من المسجد على المسجد الثاني على جلسة شباب على موقع انترنت بتلقي كلمة في كذا على، فتدخل إلى الفندق وأنت يعني في غاية التعب، إضافة إلى أنهم أهل كرم البلاد التي نذهب إليها سواء ليبيا أو جزائر أو غيرها، فما شاء الله يضعون لك من أنواع أطعمتهم ما تعرف أنك إذا رجعت لن تجد مثله، فتأكل بنية أول شيء إن هذا الآن وبنية إن هذا حق بكرة وبنية حق الأسبوع الجاي.
على طال الأكل، أنت لما تكون في بالذات في غير الدول العربية أوروبا ولا الأرجنتين ولا أفريقيا ولا، أنت من النوع اللي يطلب الأكل في الغرفة ولا تروح تأكل في مطعم الفندق؟
والله يا أخي أنا لي طبع غريب في هذا، أنا دائما ليس أحيانا بل دائما إذا سافرت لا أكاد أني يعني أكل في لا أطلب في المطعم ولا أنزل غالبا أكل في المطعم الفندق، يكون معي غالبا تمر، وأحيانا يعني يعملوا لي الأولاد الأهل قبل لا أمشي يعملوا لي بسكوت بالتمر يعني صنع في البيت وأخذه معي بنية أني أخفف أول شيء الأكل، والأمر الثاني أيضا أني نزول للمطعم والصعود وأنا أكل لوحدي فيه نوع من ما أحبه يعني
ما تحب
إلا إذا عزمت أحيانا يدعونك بعض الشباب أو تكون مع مجموعة ويقولون نبغى نأكل معاك يا شيخ في المطعم الفلاني أي، فتروح غالبا أنا اللي أحاسب يعني.
أبو عبد الرحمن، شخص تتمنى أنه دائما رفيقك في السفر من الناس اللي حولك ما أيا كان شخص بالاسم؟
هي يا ابو صالح، انت يا ابو صالح ليتك
الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك، بس هذه يلا يعني مجامله مقبوله، تعدني وشوف واحد يا شيخ شخص ثاني يلا معانا.
لا اذا معانا ما يصلح روح معانا، روح لحالنا. اذا بدونك ممكن اقول لك والله يا اخي شوف، هو فيه نحن اربعه اشخاص نسافر من يعني قرابه 15 سنه مع بعض
غالبا
يعني. اي السفرات التي إن صح التعبير ليست دعوية، يعني مثلا الجزائر ليبيا كذا دعوة ما يذهبون معي في الغالب، لكن إذا كان فيه نوع من الترويح أو مثلا نوع أو السفر ليس في ضغط، يعني مثلا معرض الكتاب في مصر ما يكون عند ارتباط الدعوية فقط معرض الكتاب فيذهبون معي، وهم إخوتي وأحبتي الدكتور ناصر الحنيني في جامعة الإمام والآن تقر جامعة نجران، الدكتور عبد الله المطرد الذي ذكرت لك الكاتب العدل في مكة، الدكتور محمد المهنة محامي أيضا، والدكتور عبد العزيز عرب جامعة أم القرى ومفتي في الحرم، وكلهم أفاضل. أحيانا الدكتور علي شبيلي يذهب معنا أحيانا لكن يتغلى يعني، لكن أحسنت هؤلاء الأربعة ذهبت معهم إلى مصر مرارا معرض الكتاب، والتقينا هناك بالشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان مجموعات من
الشيخ،
يعني هؤلاء الذين تشعر بتوافق روحي في جلسة.
وقتنا قارب على الانتهاء، عندي كم سؤال كذا عادية بس نبغاها يعني مثلا أنت لما تركب الطيارة تحرص على الشباك برا الشباك على الممر على درجة أولى سياحية ولا ما يهمك هذا الأمر؟
والله أعطيك إياها بصراحة، أما في السابق فكنت لا أسافر إلا سياحي
أنت
من باب الاقتصاد يعني قبل أشهر يمكن ستة أشهر صار لي مشكلة في الرقبة وفي الفقرات وكذا وسويت عملية فصار يتعبني السياحي جدا، فاضطريت أني أصير أدفع ضعف تذكرة مرتين حتى أركب في الأولى أو بزنس بزنس الأفق يكون بين لا هؤلاء ولا إلى
وأنت في الطيارة كيف تقبل؟ في ناس ينام على فكرة في الطيارة، في ناس يقرأ، في ناس
أنا والله النوم ما عندي مشكلة فيه لله الحمد، أنا أعرف أن بعض الإخوة في الطيارة لا يستطيع أن ينام أبد.
نعم
أنا ولله الحمد والمنة ربي لك الحمد،
ما شاء الله.
إذا بغيت أنام نمت وفي الغالب أني أهيئ نفسي إذا كان الرحلة بالليل فمن بعد صلاة الفجر أحاول أمسك نفسي ما أنام إلى ثنتين بالليل وقت الرحلة حتى أنام في الغالب وغالبا يكون معي الايبود هذا اللي فيه المحاضرات كذا، فيه يمكن 900 درس للشيخ الألباني والجواب الكافي كله موجود وشرطة الشيخ الشنقيط كله مخزنة فيه أسمع، ومعي كتب وأحيانا كثيرة يكون كتبي نفسها التي بتطبع أراجعها في الطيارة، راجع برفعة الطبع أحسنت بحيث أنك تنتهي منها
ما تسولف مع اللي جنبك منه ومنه ولا
والله سبحان الله أنا ما احب هذا، لان غالبا اللي ياتي يسولف معك في الطياره يضيع وقتك بصراحه. ايش عندك يا شيخ بتسافر؟ طيب هذه اول مره تسافر يا اخي، يضيع وقتك. لا هو اللي استفتيك ولا. ففي بعض الاحيان اصرفه، يعني مره جاني واحد اللي يتكلم معي بالقوه،
نعم،
وكان معي ذكريات الشيخ الطنطاوي قاعد اقراه،
الله يغفر
له. ف اعطيك كذا رد الجواب ويبغى يتحدث غصبا عني، والرحله يمكن 5 ساعات. أوه،
مشكلة.
فقلت له والله يا اخي انا ودي اسولف معك وكذا، بس انا عندي محاضره عن الطنطاوي مهمه ولازم اقرا الكتاب.
الله يرضى عليك.
طيب يعني فقال له اشغلناك يا شيخ، اعطني رقم تلفونك وراح. فاحيانا بعضهم يضيع وقتي حقيقه، اي، وبعضهم لا يسري. يعني
انا اشكرك، وقتنا انتهى معنا.
الله يحفظك.
كان عندنا والله قائمه سفريات اخرى، وايضا الحديث معك ممتع طبيعته.
يحفظك
يبارك. ومفيد، ممتع ومفيد. وانا يعني اشكرك على مجموعه الرسائل اللي بثت من خلال لقائنا بك. شكر الله لك ابو عبد الرحمن.
الله يحفظك ابو صالح. يجزيك.
انتم ايضا مشاهدي الكرام باسمكم نشكر الدكتور محمد العريفي، نشكركم. الى ان نلتقي بكم في حلقه اخرى من حلقات برنامجكم هذا جواز السفر، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.